الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. أفرح شيء للقلب أن تسمع عن الرسول أمر غيبي، وهو أن الله يذكرك باسمك واسم أبيك أو ما يعينك عند ملائكته المقربين، فإذا ذكرك بالثناء الحسن وأنت تعتقد أن النبي كل ما قاله حق وصدق وحسن ولا يأتيه الشك والكذب، فحينئذ اهنى عيشا بأنك إذا كنت ممن يغشى حلقات العلم ويتواضع لله فإن الله يذكره باسمه عند ملائكته، هذا شرف عظيم. لذلك الشيطان حريص أن يبعد الناس عن حلقات العلم، لأنه إذا جاء حلقات العلم كثرت حسناته جدا ورحم ودخل الجنة. الشيطان يحضر عند كل الطريق للجنة، كالعلم من سرق طريق التمس في علما سرق طريق الجنة، فينفر الناس عن حلقات العلم ويجعل منهم أعوان للشيطان من بني الإنسان ينفرون الناس أيضا، وهذه أعظم جريمة عند الله، التنفير من العلم للإعراض عنه وترك العمل به. فنسأله سبحانه أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أين ضرب الله انتهينا منها. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، سؤال: الكلام على الله بغير علم كما أسلفنا حرام وشديد الحرمة، بل أوصله ابن القيم أنه أعلى رتبة في الذنب والإثم والذم من الشرك، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني جعله أعلى من الشرك، وأن تقولوا أعلم. فحينئذ رتب لي الكلام أو نوع بالتقسيم الحسن من المقال، متى يقال أو كيف يحدث عند الرجل بلسانه الكلام على الله بغير علم، بفقد إيش؟ طيب، الكلام على الله بغير علم أقسام، انتبه لها الآن. الكلام على الله بغير علم فقد نص أو فقد آلة تعين على فهم النص، من قواعد فقهية، من أصول، من فهم الصحابة، من معرفة خطاب العرب ودلائل الألفاظ إلى آخره. فقد يكون الشخص يجيد الآلة، تعلم أصول الفقه جيدا والقواعد إلى آخره، لكن لم يكن له قراءة لا بأس بها من الأدلة، لم يقرأ في مسند أحمد، لم يقرأ في جامع الأصول أو موطأ مالك، ما عنده آثار كثير، حينئذ يفسد رأيه. في أمثلة على ذلك من المذاهب الأربعة، الأحناف أكثر القياس مع قلة البضاعة في الآثار، نبه على هذا منهم ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، لما اطلع على قول أبي حنيفة أنه يقول بأن العقيقة من أعمال الجاهلية، معذور أبو حنيفة أنه ما بلغ النص، يقول ليش الوحشات شكرا لغلام عقيقة، هذا عمل جاهلي. فحينئذ علق ابن قدامة في كتاب المغني، قال هذا يدل على قلة بضاعة أبي حنيفة في أو معرفته بالآثار. إذا مهما كان إنسان فقيه وكان يضرب مثل لأبي حنيفة الفقه والاستنباط وإلى غيره، لكن إذا خلى ذلك عن آثار لا يستقيم العلم، لابد من آثار. نعم، كما قال الناظم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. إذا لابد من آثار. طيب، ومع الآثار القدرة على معرفة الصحيح منها من الضعيف. حضرت إلى شخص يجتمع في درسه الفقهي يمكن نحو 3000، قديم قبل حوالي 30 سنة أو 25 سنة لا أذكر الآن، ثم راح يرجح أن الأسد إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وخرج تخريج لا بأس به، قال لأن الرسول سمى الأسد كلبا، فكان عتبة بن أبي لهب يسب الرسول فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط أسدا، فدل أن الكلب أسد. جيد، لكن الحديث فيه العباس من فضل أزرق كذاب خبيث، يقول حلمين. إذن لا يصلح إيش الفقه والطرق الاستدلال لأصول الفقه وكذا من غير آثار، سواء كانت ما يعرف بالآثار أو يعرف آثار لكنها ضعيفة. الحديث ضعيف، يقول ابن تيمية لا يبنى عليه حكم إيش شرعي، فحينئذ يتكلم الرجل وهو لا يشعر بغير علم. نعم. طيب الثاني أن يكون عنده معرفة بالقواعد المعينة للاستنباط الصحيح، وأول ما يكون عنده معين ذلك آثار الصحابة رضوان الله عليهم. فانظر جماعة التكفير مثلا، كان عندهم نص يدل على كفر الحكم غير ما أنزل الله، النص موجود في زعمهم، لكن دلالته مفقودة. فقالوا الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فهو كافر، ما الدليل؟ قال ومن لم يحكم أنزل فأولئك هم الكافرون. نص تقول أنت علم تكلم على بغيره، ما تكلم على بغيره بعلم. الكافرون حكم، وفعلوا ذلك مع علي وكفروا وخرجوا عليه بهذا الجهل. الرسول أرشد أنه لا غنى لك عن فهم الصحابة، كما قال سفيان خذ ليكن معتمدك على الأثر على الحديث، تحفظ من مسند أحمد، تقرأ من سنة أبي داود، بكثرة تقرأ الأسانيد كثرة، وحينئذ خذ من كلام الصحابة يعني أو من أهل العلم ما تفهم به الآثار. فابن عباس قال في الحكم غير ما أنزل الله في شرح هذه الآية نفسها قال كفر دون كفر يعني معصية الحكم غير ما أنزل الله حتى يجحد، لأن في الآية مرة قال الظالمون، مرة الكافرون، مرة الفاسقون، فلا بد أن يكون الحكم غير واحد، مرة يكون فاسق هذا فهم العباس، مرة يكون كافر، إذا جحد كما في صحيح ابن طلحة كافر، لم يجحد فاسق. هذا معين على النص، هذا معين على النص. يجيك شخص مثلا يقول لك يا أخي إعفاء اللحية سنة مو واجب، ليش؟ ليش سنة مو واجب؟ يقول أمر صحيح الرسول قال أرخوا اللحية، بس ما قال لازم، يعني لازم كلام عام يعني، مش ما قال لازم، ما قال لازم. الأصل في الأمر هذه قاعدة الوجوب حتى يأتي صاحب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن ما هذا ما عنده القواعد المطلوبة والمعينة. جاء مرجئة الفقهاء كما بين ابن تيمية في الفتاوى، ففسروا الإيمان بالتصديق تفسيرا لغويا، لو عندهم قاعدة أن التفسير العرفي الشرعي أو الشرعي يقدم على اللغوي نجوا من الإرجاء. اسم الإيمان إيش يقصد فيه؟ قول باللسان، تصديق، هذا دلالة الشرع أولا قبل دلالة اللغة، قبل دلالة اللغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعبة علىها قول الله وأدناها من يطلع عندنا الطريق. إذن فسر الإيمان بأنه قول وعمل وتصديق، تمسكوا بأن في القرآن وما أنت بمؤمن لنا، هنا لنا عديت بهذا يدل على أنه للغة، باللغة يعني تصديق، يعني ما أنت مصدق لنا. أما إذا جاء بالله الإيمان بالله وملائكته فهو الإيمان المعروف في الشرع. طيب لما ما فرق بين المعنى اللغوي أو اللفظ اللغوي واللفظ الاصطلاحي وأخذ مسمى الإيمان من اللغة، انظر كيف انحرف. إذا لازم نص ومعين على صواب الاستنباط، ثلاثة الألفاظ عموم خصوص مطلق حمل على مقيد، ما عندك هذه الآلة تتكلم على بغير علم، واضح؟ فحينئذ الذي يتحفظ كلام المشايخ كما نبه ذلك الزركشي في كتاب البحر المحيط المجلد الأول، الذي يتحفظ كلام المشايخ، نعم تحفظه وبأدلته، هل يقال أنه فقيه؟ أحسنت، لا يقال. قال ابن تيمية لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته، يسمى عام الفقه صحيح، ولا بأس. أفتى بذلك بعض الفقهاء قال لا بأس أن يتحفظ من كلام الشيخ بن باز وكذا، وعند الضرورة يقول والله سمعت الشيخ بن باز يقول كذا. طيب هذا نقل كلام عالم لكن لا يعرف وجه صحته فلا يسمى فقيه. الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق معرفة القواعد في الاستنباط والأصول ونحوها ودلالة الألفاظ، ويكون معرفته عن طريق إذن اجتهاد ونظر لا تقليد. فإذا قلد العالم الاستدلال يقول ليش فعل اللحية واجب؟ قال الشيخ يقول أرخ اللحى. طيب وإذا قال ليش يوقف؟ وكيف يقول قال كذا الدليل؟ هل هذا يعتبر علم؟ ها؟ تقليد في الاستدلال واضح. يقول أنا عندي دليل. طيب كيف وش صحته؟ يقول ما أعرف صحته بس كذا قال الشيخ. فقال الزركشي هذا اللي يتحفظ كلام الشيوخ في الدروس ويتحفظ يعني فتاواهم ويرددوا كذا ليس بشيخ ليس بعالم حتى يعرف وجه صحته. فيدرس مثل ما تصنعون جزاكم الله خير يوم السبت، يدرس مثلا أصول الفقه مثل ما درستم في الدورة العلمية في مسجد اسمه الشعيبي أظن، القواعد الفقهية كاملة درستوها في دورة علمية 3 أيام، وهكذا. فيتعلم حينئذ من طرق الاستنباط ما يعينه على صواب الاستنباط، ما يعينه على صواب الاستنباط. إذا كان السلف يميزوه ويعرفون يقول فلان مثلا ليس بفقيه. إذن الفقه الفهم ومعرفة دقيق النظر كما نبه الزركشي للحكم الشرعي من دليله التفصيل. أما الفقيه يسمى فقيه كل ما شاف نص طير به ويفتي به أو يفتي بكلام العالم والعلماء اختلفوا فيتعصب لقول العالم دون آخر ولا يعرف صحته، هذا ليس بفقيه. ومما يعين على كمال الفقه الواجب معرفة أقوال كل من يستطيع من أئمة المذاهب. قال الشافعي ما من عالم إلا تعزب عنه سنة أي تغيب عنه، وإنما عرف العلم بجمع العلماء العلم بعضهم إلى بعض. من هنا قال ابن عبد البر الذي لا يعرف أدلة المذاهب أو أقوال الرجال فهو ناقص. لكل عالم يكون عنده سبحان الله لما تقرأ ابن عبد البر نعم وتشوف يجيب في المسألة 16 عالم ماذا قال، فيكتمل عندك العلم لأن كل واحد جاب شيء فيتيسر لك جمع العلم من بطون قلوب هؤلاء الرجال من أهل العلم. أما ما يحفظ إلا قول واحد وحتى لا يعرف طريقة استدلاله ويناطح فيه هذا جاهل كبير لا يعرف بقية أقوال العلماء ولا يعرف وجه الاستدلال ولا يعرف حينئذ ولا قدرة له لذلك، فإنه يسمى ناقل فقه يحمد أنك تستفيد النقل عن الشيوخ. رب حامل فقه ليس فقيه، فيحمد من جهة أنه حفظ لك أشياء عن المشايخ تستفيد منها للضرورة. لكن أن ينسب للفقه لا، كما قال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة العالم بالتقليد. يقول اجعل هذا العالم حجة هذا العالم من بلدي. طيب وذاك كالألباني ليس من بلدك. فالمقصود أن إذا اختلف العلماء فتتحرى الأدلة والاستدلال والطرق الصحيحة والتجرد الحق لا لنزعة هوى كان يكون رجل متشوف لمال فيسلك لقول عالم من العلماء يقول استفتيته ليسلك هذا. وفي نفس الشيء الله جعل الإثم حواز القلوب كما قال المسعود في نفس الشيء ويأبى أن يتجاوب مع الشيء ويسأل عالم ثاني، هذا حج عليه يتحرك قلبه مو مرتاح للمعاملة ليش ما تسأل عالم ثاني لعله يكشف لك. كما قال البر مطمئن إليه القلب والإثم محاك في الصدر وكرهني طلع عليه الناس. ومن هنا جاء في السنة التحري عمن تأخذ العلم. تحفظون شيء من الآثار في مآخذ العلم؟ إن هذا العلم دين كل سيرين أظن. فلينظر أحدكم عمن يأخذ دين. لعلك سمعت كثير ما سمعت كلمة العامي من عم لك أو جار لك، والله أمس طلع شيخ أيوه كمل يقول إنك تقدر تقضي 6 من شوال. طيب وآخر والله طلع 8 الخميس أو عفوا شيخ يقول مو لازم تقرأ في اسمه الكهف
يوم الجمعة،
يوم الجمعة أي وقت يحصل لك الأجر فيه تخصيص الكهف كمل. وشيخ ثاني تستطيع تنونيتين 2 في 1 ولا زال في علم الصيدليات والله 2 في 1 تصوم قضاء رمضان و6 من شهر وتعجب العوام. هذه ايش سهل عليهم يعجب الفتاوى دي؟ فين الشيخ ذا من زمان؟ الا اعطيني رقم او اعطيني اسمه ذا القلاد حقته وافق الهوى اعوذ بالله. غلط كبير. إذا انتحر الحق تجده كما تعلمنا من سيرة سلمان الفارسي الله يرضى عنه، كان متحرر الحق مو بحاس شيء دي موضوع المجوسية أو اليهودية، كل ما تنقل ويحس في نفسه شيء ويبحث عن الحق ليه دل على الحق. وهبط في المدينة عند الرسول يطلب العلم عنده حتى توفي النبي وصار صاحب هذا الشأن سلمان الفارسي ذكر كل الأمة تعرفه سبحان الله ذكر حسن له كل الأمة. كان مرة يهودي مرة مجوسي مرة يتنقل تتنقل كان في هيئة الوصول للحق. متى علم الله منك هيئة الوصول للحق؟ دلك عليه دلك. أما تستمع إلى شخص بنية يسهل عليك أو تأخذ من كلامه أو نقوله عن العلماء ما يسهل عليك فهذه فاسدة. وذلك أردى الأقوال اللي سمعتها إذا اختلف العلماء فاختار الأسهل. هذا الهوى هو ذا الهوى. كيف يعني الأسهل؟ قال ابن تيمية تحرى فإن كان عاميا فيه ذكاء يكير الأدلة. فسبحان الله هيئة قلبه في أقرب كلام للدليل يتبع لكن ما يفتي غيره ليس منها الفتوى. هو نفسه مضطر إلى أن يعرف العمرة فيها طواف وداع ولا لا. هو زوجته راح يعتمر خلاص حدك أنت زوجتك لأنه مضطرين نعتمر نطوف الوداع ولا لا. فوقعت الواقع فهنا يقعد يقول 2 في الانترنت في جوالهم يقعد يقول قال والله أنا أشوف أنه ناخذ ما ناخذ إلى آخره. فخلاص يعملون بمطمئنة قلوبهم إليه في تلك الحدث بعد ما بحثوا في أقوال العلماء إلى آخره ولو تفرقوا هي أخذت وهو ما أخذ حسب ما قلب على ظنهم. لكن لا يفتو غيره. ما يجوز يتصدر المجلس بعد ذلك يقول والله ورأيته الأصح في ذلك أن فيه كذا. هو مو من أهل العلم لأنه مو من أهل الفتوى. هو مضطر الآن على العمل في تلك الحدث. أما أن يقول وشفت أدلة وشفت أدلة وصراحة توقفت في المسح لا من تهل التوقف. توقف عند العلماء تعارض عند الأدلة عندهم قواعد يعرفون متى توقف إيش توقفت. اعمل مطمئنة إلى قلبك لابد من العمل كمان. اطمئن قلبك إلى هذا 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 تقول تفتي الناس تقول أنا توقفت انتظرون قولكم. توقف من العلم ترى ما يقدر عليه أحد. هذه كل المسائل الثلاثة المتوقف فيها الآن. طيب متى بحثك إن شاء الله؟ يقول ما أعرف أبحث. طيب لا توقف ما تعرف تبحث لا توقف لابد من العمل مطلوب العمل. خذ أعلى معالم معليش قلده لأنك ما عندك الآلة. خذ الأعلى مثلا أو مطمئن لي قلبك وتسأل عالم ثالث بنية يرشك الدليل لا بنية الهوى. يقول جيت اشتري معارض احتاج سيارة كل المعارض كذا وكذا والحمد لله رحت امس لبنك كذا ناشرين فتوى للجنة البنك أن البيع يجوز إلى آخره، واشتريت. لا إله إلا الله. متى تكون الفتوى سلعة تشترى؟ ولماذا لا يسأل هيئة كبار العلماء؟ ليش يقول هذا الرجل الهيئة الشرعية في بنك كذا؟ يعني بتعطيه له 160,000 للشيخ في السنة مثلا عشان يقول له حرام؟ ها؟ وذلك ذول والله ما يسألون هيئة كبار العلماء ولا لهم علاقة فيه، يخاف يقول هذه هي متشددة مثلا تحرمك من ايش؟ من متعك، سيارة فخمة وكذا، يجي يقول لك حرام. حتى شرعية يا أخي إلى آخره، هذه نزعة هوى، نزعة هوى. فلا بد يسأل الأعلم في البلد، الأعلم هيكفر علمه، فإذا اختلفوا رجح بين كلامهم بالأدلة حسب ما يقدر، ما استطاع قال لدى الأعلم، أو شاف له عالم ثالث رجح له بالدليل موثوق في علمه. أما يكون أخذ بالأقوال بالهوى أو ما يسمى بالتشهي، لا غلط. أو بدعوة الاضطرار لقول عالم العلماء أنه اضطر، أنت عندك حاجة ما عندك ضرورة. فهؤلاء يعيشون حالة نفسية الله أعلم بها. أن الرب إذا رأى عبده معرض عن العلم مقبل على شهوته وهواه ما يدله في الدين ولا يريح له قلبه سبحانه، حتى يرجع للتأصيل عند السلف، وهو الرجوع للبرهان والدليل ومطمئن إليه القلب، لأن الله جعل الإثم حواز القلوب، حينئذ يستريح العبد. إذن هذه بعض الأشياء المعينة لك حتى لا تنطق يوما في المجالس بما قال الله، ولا تصف، لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، فإنه عند الله من الكذب على الشريعة الإصرار على قول شخص وتسفيه من عداه دون النظر، دون النظر. الإمام أحمد إمام الدنيا في عصره، ولا يجهله حتى سفهاء أمة محمد، يعرفون قدره ويحترمونه. والله تجد جسان تارك صلاة يحترم الإمام أحمد، والله تلقى تارك صلاة ويحترمه. هكذا الله جعل في هؤلاء الأولياء مهابة في أول الأمة وآخرها إلى أن تقوم الساعة، لما قدموه من الاجتهاد في العلم والنظر والزهد في الدنيا والإقبال على العمل، فخلد الله ذكره. لكن مع ذلك هل الإمام أحمد كل ما قاله نأخذ به ولا ما وافق الدليل؟ وهو الإمام أحمد في رواية قال يجوز التوسل بالنبي، هذه يحبونها الصوفية، لكن هذا ظنه، قال لأن أخذ ظاهر حديث الأعمى، اللهم توسل إليك بنبيك محمد بنبيك. جاء ابن تيمية ونصر الرواية الأخرى، والشيء في هنا مضاف تقديره دعاء، دل على الحذف هذا والتقدير الإضافة نفس الحدث، فإنه قال يا رسول الله أدعو الله لي، فمن ما دعا له قال ائت الميضة أو توضأ وقل كذا وكذا بنبيك، أي بدعاء إيش؟ نبيك لا بذاته. نشوف ما قلدنا أحمد في الرواية. إذن مهما عظم الشخص عندنا نأخذ بما صح، لأن الله يسأل الرسل يوم القيامة ماذا أجبتم، فيسألنا يوم القيامة عن هذا الخلاف الذي حصل لنا في الدنيا، الشافعي بن باز بن عثيمين، يسألنا سبحانه اختيارك كان عن هوى ولا إرادة منك لتحري الحق والدليل. إذا علم منك أنه نزعة هوى لن يحمد فعلك سبحانه، ما أمرك بالهوى، أمرك بالاتباع، وقال لك فاتقوا الله، فحينه سيعذرك سبحانه. كان استطاعتك تقلد الأعلم، قلد الأعلم خلاص، ما تعرف أدلة ولا شيء، قرأت المسألة وهي كلام طويل ومتشعب وانت فاهم، اشتغل كانت تبي رصيني خلاص قول الله يا بقرة بأخذ بكلام هذا بكلام الأعلم والحفظ ساح استريح الحمد لله الأعلم أكثر إصابة للدليل. أو لكن إذا جاك الأدنى علم بدليل واضح بين فيجب أن تتبعه، وإن كان كما قال في سليمان وهو أدنى رتبة في العلم من داود أبوه قال فهمناها سليمان كلنا أتينا حكما وعلم، فيلزمك ما فهمت من الأدلة أن تعمل به. نعم، إذن هذه إضاءات فيما يتعلق وكيف تسلك الطريق إلى الله في خلاف العلماء، وفي إضاءات مجملة والمسائل فيها تفصيل وكلام يرجع له في محله، لكن هذا شيء من الإضاءات وهي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم عند الخلاف، فاستمع إلى شيء منها. كان الصحابة مختلفون، فمنهم إذا جامع زوجته كسل يرى أنه يغسل ذكره ويتوضى ويصلي، وكان منهم إذا مس زوجته كسل أن هذا الكسل من جماع الزوجة يأتي حتى الشاب القوي، يعني مو شرط يكون إنسان في التسعين يكسل، فقد يكون شابا ثم يأتي زوجة ثم يكون له عارض نفسي يفكر في شيء ثم يفتر ولا يتم الجماع وليس بعيد معروف، فحينئذ يغتسل؟ قالوا نعم يغتسل. قال القوم لا يغتسل. طيب الذين قالوا لا يغتسل من الصحابة قلدناهم؟ لا، لعلمنا أنه منسوخ بما رواه الترمذي من حديث أبي كان الماء من الماء رخصة أول إسلام، فنسخ يعني بمثل حديث عائشة الذي في مسند أحمد قال إذا جلس بين شعبه الأربعة فجهدها، شعب الأربعة يعني تعرفون، نعم فجهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، خلاص الحمد لله مسك الواحد يقول والله ما فيه اغتسل دحين، أقول في قول من الصحابة أنك تغسل ذكرك توضى وروح صلي، قل لا يا الله الله يسهل عليك، هم كذا غلط، كذا غلط، يجب أن تذكر قول الصحابة الذي أصاب بدليله. وروى مسلم في صحيحه أن أبا هريرة كان يفتي أنه إذا أصبح الجنب في رمضان وهو جنب لم يغتسل قبل الأذان لا يجوز أن يصوم، لأنه دخل في الوقت الصوم وهو جنب، فأبو هريرة أفتى هنا وهنا وهنا، لقيه شخص فقال ترى أم سلمة وعائشة يخالفون ما تقول، هم في داخلية النبي يعني عايشين مع زوجاته، يقولون ترى كان ولو يعني في رمضان أو في رمضان كان جامع كالبشر، فكان يأتي يبيت يعني وهو جنب فيصبح ودخل عليه وقت الصوم يعني وهو جنب فيغتسل ويتم صومه، قال هن أعلم، ورجع أبو هريرة لقوله ترى قوله هذا الصحابة. واليوم قاعدين نشوف آفة خطيرة جدا، يجي إنسان يلمع في وجهه في عينيه بيت جميل خلاص يقول فيه طريقة لشرائه، يلمع في عينه سيارة تلمع في عينه شيء، طيب طريقة الشراء كيف؟ ما يهتم ما يهتم. أهم شيء يتملك ذاك الشيء ثم يسلك نفسه أنه فيه علماء أفتى. لاحظ في هذه المسألة تسأله سألت هيئة العلماء يقول لك لا، ليه دائما تقول لنا الرجوع للعلماء الكبار والرجوع لما جاءت المسألة دي ما رجعت لهم؟ في زيف يعني واضح، والرجوع لكابر وأهل العلم ثم جاءت المسألة دي ما سألتهم، ليش؟ ما تحفظ ولا قول منهم ولا دليل ولا يهمك قولهم أصلا ومش سلكت المسلك هذا، هذا فيه دليل على أنه فيه إيش عندك زيغ، تبي الفلوس تبي المادة ما تبغى دين الله. يقول طيب أنا مضطر. قال الألباني هذه حاجة ليس ضرورة، ضرورة أكل لحم الخنزير عند الخوف. المسلم أن يتوب إلى الله قبل وفاته ويسعد أن الله ساق له العلم الذي يوقظه. بعض الناس ما يحب يسمع شيء خالف هواه، يبدأ لأنه منع فلان من هواه وذكر له صحيح يبدأ في نفسه التهم، كما قال ما خطأت أحدا، بعض السلف يقول ما خطأت أحدا ونصحته يعني ولو بدليل إلا اتبع عوراته. يبي يعرف إيش خطأ عشان كان يقول كان أعوذ بالله مباراة ملاكمة أو شيء أو ركلات جزاء كما يسمونها. هي علم وركلات جزاء. أين أنا بعد بديت تبع عورته عشان ويش رد عليه غلط. ما كان يسوون السلف كذا، كان قلوبهم نزيهة ويفرحون بمن قدم لهم علم ويشكرونه ويدعون له، يدعون له ويتربصون لأخطائه يشوفون حتى موضع الزلل فيه ويحاولوا ينشرون هذا ليش يقول رد علينا. هذا من دلائل أنه طلب العلم غير وجه الله، اتخذ العلم سلما لأغراضه فلا يوفق حينئذ. اقرأ. رحمة. أي طيب جيد، عندنا مقولتان الآن. أخي يسأل عن هذا الأحوط، ثانية اختلاف أمتي رحمة. اللي يقولون اختلاف أمتي رحمة يسلكون لأنفسهم إيش؟ إن يعقل بما يشتهي من خلافهم. يقول الله رحمة، والله كنت بصعب عليه يقول الشيخ بن باز لقيت إن الشيخ فلان خالفه واتبعته. طيب تحرات الأدلة يقول لا يا اختلاف أمتي رحمة، فإذا اختلف أربعة أنا أخذ الأسهل. هذا قول صحيح؟ لا. قال السخاوي اجتهدت أن أرى سند ولو ضعيف لهذا الحديث فلم أجد له أصل. ورد ابن حزم عليه اتفاق أمتي اختلاف أمتي رحمة، إذن اتفاقهم عذاب لا متن ولا سند. قال محدث العصر الألباني الله يرحمه هذا الحديث المنتشر في العام اختلاف أمتي رحمة صير عندهم المذاهب هذه كخلاف التنوع، يعني يختار من مذهب ما شاء لأنه اختلاف رحمة خذ أسهل. وليس كذلك، ينبغي أن يتحرى الأدلة قدر المستطاع. والله يدل إذا عرف عنده أهية التحري لا هيئة الهوى أنه يوصل لفلوس، هيئة التحري. لذلك كل التجار أو أغلب الناس اللي ما كانوا يتحرون سيأتيهم يوم يفشلوا، لأن لا بركة في مال جمع من طريق الشبهة أبدا، ما له بركة. حتى يتحرك كمال السلف يكون نقي، يكون 100 ريال تساوي 1,000,000 عند الخلف، 100 ريال عندهم. ومن بركة المال كثر فلان مال مبارك يصير ينفق ويش في مواضع الصحيحة، نفقة عيال صدقة كذا، فشفت ينفقوا بعشوائية يعني أن ماله بركة جاله من غير بطريق حرام صحيح. المال المبارك وش هو ميزته؟ أنه يصير صاحب عنده هيئة التحري في النفق، ينفق هنا صحيح ينفق هنا صحيح، فإذا رأيته يصير في أشياء ما لها داعي إلى آخره فخف عليه أنه أخذ المال من غير حلمه. فبركة المال إنفاقه في مكانه، من الصدقة، من نفق على الأهل، من النفق الحاجة لك تشري نفسك ثوب، إذا شفته ينفق كذا. بس كيف يعبروا العامة عن النفق هذه العشوائية؟ لفظة تجمع بين العين والزين والزين، يقولون كلمة والباء وظنها منتشرة بالحجاز أكثر. يقولون فلان يبعزك، صحيح هذا؟ سمعت اللفظ يبعزك؟ يعنون بها كالعشوائية، ما عنده نظام. قد علمنا النبي النظام في النفقة، قال يا أمتي ترى النظام في النفقة هي كانت أخلاق الأنبياء. لو زرت ذا اليسع في بيته من الأنبياء، لو زرت إبراهيم في بيته محمد، سألت زوجته وراء الباب متأدبا موقرا تستفيد من هذا النبي، كيف نفقت زوجك يا امرأة النبي، حباك الله في الزواج من هذا الرجل؟ قالت والله ينفق كل شيء في مكانه ولا يسرف ولا إلى آخره. نعم هذا الحق، فقد خرج أو قد جاء بحديث الحسن إن حسن السمت والاقتصاد انفاق الشيء في مكانه جزء من 24 جزء من النبوة. هذا أخلاق الأنبياء، أن تنفق بحسب حاجتك. يقابل هذا سؤال الأخ يقول الأحوط، نعم في شيء اسمه الأحوط، أن تعمل بقول الجميع. مثاله اضطرب عليك الأمر في مس الذكر ولا تعرف أدلة ولا طرق استدلال، ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء، تقرأ هنا شوي صحابي يقول ينقض، صحابي ثاني يقول لا ينقض، تقرأ أدلة ما تعرف يعني، وإن هناك شروط للنسخ، كأنك تقرأ صيني، من تفهم كلام هذا العلم. وأنا جاني واحد بالأمس في درس المدينة، ترى الأسبوع الجاي لا تنسون ترحلون المدينة عشان كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب في مسجد الهجرة بجانب الجامعة الإسلامية بالمدينة. طيب جاني واحد من إخوانكم بالمدينة وقال أنا أول مرة، يعني كنا فهمت منه أنا أول مرة أسمع كلام في المنهج، كنا زي مثل الطلاسم اللي من فاهم اللغة الذي تحدثتم بها أو كذا فيما يتعلق بالمنهج. فقلت للأخ، والطلبة اجتمعوا وسمعوا هذه الفائدة الحمد لله، اجتمع كثير وأنا ألقي الجواب عليه، اجتمع ليسمع هذا الجواب، أسأل الله يجعله مبارك لهذا الطالب الذي أسأل الله له الخير. فقال أشياء في الدرس أنا ما أفهمها، يعني خاصة الآن في المنهج نتكلم إلى آخره. فحكيت له قصتي أنا، قلت ذهبنا قديما قبل 40 سنة نزور أخت لي شقيقة، ابتلوا زوجها بأنها داره في الإقامة هناك في دولة اليونان لأجل السفارة وكذا، ابتلي بالبقاء هناك يعني 2-3 سنين، فاحتجنا أو فوجدت الأسرة أن تزورها، وكان وقتها يعني في العمر نحو أنا 9، طفل صغير كنت وقتها. فأجي ودي ألعب مع الصغار وقتها، يعني صغار يلعبون، ودي أتكلم معهم في الساحة من الأوروبيين، من فاهم إيش يقولون. فلما صرت أجلس وأسمع، أجلس وأسمع وأسمع تحاورهم وليش يقولون كذا، صرت أعرف شيء من هذا اللغة، أظن فهم الجواب. فهذه قلت له لازم الحلقات، بعد فترة استعرف اللغة، كما قال لي شخص يحضر معنا الآن، قال لي جئت أو بدأت الحلقات وأنا بلغة الحجاز إيش؟ بلغة بدأت الحلقات وأنا بلغة الحجاز ميح، يعني ما أعرف شيء. فلما سمعت طرق الاستدلال مع 1-2 سنين فصرت أكتب الكلام والنصايح لبعض أقاربي، يقول أنت شيخ ترى، يعني هذا كلام شيوخ. إيه لأنه بدأ يتعلم إيش مع طول الممارسة بالحلقات، صار انفكت عنده لغة، صار يعرف لغة الخطاب، نسمع فيه حديث كذا كذا، لكن هذا من يلازم الحلقة. فصاروا يظنون جوابه، هو يعرف يقول لازلت والله أحتاج، لكن لما يشوفون جوابه أسرته يقولون أنت شيخ. السبب لازم الحضور حتى أذنه فتحت ليش للغة العلم خطابها، هذا مقيد إلى آخره، وهذا مطلق حمله عليه اتحاد السبب، كانت هذه اللغة أعجمية يعني. فطول الملازمة جاء شرح حديث في البخاري في الدارمي عرف اللغة، فصار إذا كتب صار كلامه يشبه نوعا ما يعني أهل العلم. ففهمت الأخ اللي جاي يسأل يقول يبهم أشياء عندي بالحلقة ما أقدر، قلت له لازم الحضور ستنفك عندك بعد فترة وتصبح لغة طبيعية. واضح؟ إذن لا بأس عندما يستعجم عليك خلاف بين العلماء في الذكر ينقض ما ينقض من تفاهم، فتتوضأ، لأنك إذا توضيت تكون في قول الجميع إيش؟ أحوط. لا معنى أن تكون في الأحوط في ذلك، لكن لا ينبغي تأتي بالأحوط وتشدد وتجعله خلاف السنة، هذا بدعة. احتاط يقول النبي قال كذا، لكن في قول كذا باحتاط بترك، لا خلاص ظهر قول النبي هنا، ولا ترجع تعادل به أحد يقول احتاط بترك، هذا حينئذ إسراف أو غلو في التنزه. نعم، إذا جاء قول النبي ما تقول إيش أنا والله أنا باحتاط من مسوي، النبي قال خلاص وظهر لك النبي قال بدليله، فلا كلام لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال علامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التفسير القرآن، كتاب تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النحل، وقول الله عز وجل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك، فإن المنعم المتفضل به فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسم الله. ومع هذا فمن اضطر إليه أي احتاج من غير بغي ولا عدوان فإن الله غفور رحيم. وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته ولله الحمد.
إذا مقام الاضطرار انتبه لي، كل الناس يدعون هذا، في كثير من الناس، عفوا من قال الناس هلكوا فهو هلكهم، لا مو الناس بل نقول كثير من الناس، إلا هو يقول يا أخي والله مضطر أخاك لا بطل والله لا أستطيع، يا أخي هذا هو نفي الاستطاعة. اضطر مقام الاضطرار، خايف عن نفسه من الهلكة وتيقن أو غلب ظنه يهلك، هذا اضطرار. يحدث مفسدة أكبر، هذا مجال تتحقق المفسدة الأكبر، هذا القيد الصحيح. يخشى إن فعل من ضرب شديد يأتي له لا يحتمله، أو من قتل، أو من سجن طويل، خلاص هذا المقام. أما يأتيني بالأمس شخص يقول لي أنا ترى مكره على طلاق امرأتي وش أسوي؟ وش الإكراه؟ يقول دخل علي ربعها وعلى رؤوسها من العقل، أول ما توسط المجلس أنا فداك طلق، استحيت من الرجاجيل كرهوني والله، حط عقلهم بالأرض، قلت طالق هذا ما مكره، هل رفعوا عليك مسدس؟ طلاق المكره لا يقع له، لأن المكره إيش؟ ليس له اختيار. لكن هل هذا إكراه؟ هل يجوز تقول للناس والله ما استطعت يا أخي كل رجل يجي قدام حاطين، هذا عاطفة، هذه ما تسمى الطلاق. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يتحرى معنى الاضطرار، ولا يفتي به نفسه ولا غيره ويتق الله. يا أخي أنت مضطر، يا أخي أنت مضطر، عرف الاضطرار. يقول ما أعرف، بس أحس يعني، هو الدين بحس يعني، ولا الدين بأدلة وقواعد؟ إيش أحس؟ كيف يعني أحس؟ تحس. من أنت حتى يكون عندك رأي؟ من أنت حتى يكون عندك حس؟ العالم هو اللي يقول أحس هذا، لأنه عنده مجموع قواعد ويمكن يطمئن كما بين ابن تيمية إلى كذا وكذا، يرى نور العلم في هذا القول. لكن أنت ما عندك أصول أصلا، كيف أحس؟ تحس بالهوى. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. وما في قوله لما تصف مصدرية، أي ولا تقول الكذب لوصف ألسنتكم. ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
قال: ثم ربك للذين، وقبلها للصحابة الذين هاجروا، كل الآية اللي قبلها، ثم ربك للذين، يعني له عناية خاصة ولا بكلها، من إكرام وتسهيل أمور ورزق حسن ومغفرة في الآخرة ولا؟ فحينئذ هذا يشجع التائب أنك إذا تبت إلى الله بيكون الله له عناية بك، فتب، بيكون له عناية بك. سويت سوء بجهالة، يقول خلاص أنت كنها إعدام كما يصور لك الشيطان، ما يقبل الله منك، كيف أنت كذا وتعرف وسويت؟ يأسك من التوبة. هنا الرب يرغبك في التوبة، يقول لك سأعتني بك إذا تبت عناية يمكن أكثر من أول قبل التوبة. ليش؟ يقول لك هنا وعلى، يقول لك: ثم ربك، ثم إن ربك إيش؟ ثم إن ربك للذين هاجروا أولا، ثم جاءت للذين
عملوا السوء،
عملوا السوء بجهالة
ثم تاب.
هنا مو معناه بجهالة، معناه هو جاهل، وإلا كيف الله يعاقبه هو جاهل؟ قال السلف: أي شخص يعصي الله فهو جاهل، لأنه عند المعصية جاهل في ذلك الحالة من قوة شهوته مراقبة الله له، عقاب الله له، فغاب عنه، هذه جهالة. مو قلت جهال يكون جاهل، الجاهل ما يؤاخذ، قال الله: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. لكن أي عاصي جاهل لو استحضر مقام الله المراقبة ما عصى الله، نعم ما عصى الله، وما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره لكن عنده شيء من جهل بقدر ربي عند فعله المعصية، لكن مع ذلك وهو متعمد فعلها نعتني به. إن ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهال لهم يعتني بهم ويغفر لهم يهديهم ويصلح بالهم يبدل سيئاتهم حسنات، وربما رزق يعطيهم حسن مثل ما حصل ذنون لما تاب، حسن حاله، لكن خلى يتوب توبة صادقة. شروط التوبة حققها الإخلاص، الندم، الإقلاع قبل طلوع الشمس من مشرقها، من مغربها، من مشرقها، من مغربها عفوا، قبل الروح مثل روح الحلقوم، قبل أن يعاين العذاب، قبل أن تظهر الدابة والمسيح، وكما في الحديث مسلم، حينئذ يقبل الله توبة فبدل سيئات حسنات. فالله ذكر في الشرك، فكيف تقول ذنب كذا وأنا فعلت مع امرأة كذا وكذا وتلاعبت بي إلى آخره؟ الله يتوب عليك يا أخي في الشرك وهو أشد. قال الله تعالى في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. أكثر ما يفعله الشيطان بهذا الجاهل بربه وخليه ما يتوب، الشيطان يتلعب به في باب الشرك والزنا والأشياء ذي. لذلك الله ذكرها، ذكر أقبح الذنوب: الشرك، الزنا،
قتل النفس.
نعم،
قتل النفس.
قال يبدل سيئاتهم حسنات بعد التوبة، إذن اعتنى الله بهم. ثم آية أخرى عجيبة تلك الآية، شفت بعض المقصرين لما تلوثها في الخطبة تهتز رؤوسهم فرح بها، تهتز. وأنا ذكرت عن المنبر إن الله يحب التوابين، فإذا تاب يحبه حب مزيد عن أول قبل التوبة، هذا تشجيع على التوبة، فإن الله سيكون له مزيد من محبة أكثر من قبل التوبة، هذا يشجع على التوبة، إن الله يحب إذا تبت، بخلاف ما هي الشيطان إنك مهما سويت فيأس يخدر عن التوبة. فيكفيك إن الله يحبك يا التائب، يحبك ويعتني بك ويبدل سيئاتك حسنات. فمعنى هذا الإكرام، ليش تهين نفسك بالرجوع للذنب مرة أخرى؟ والله ليش؟ أكرمك الله، صار إلى محبتك وصار بدل سيئاتك حسنات، ترجع للذنب مرة أخرى؟ مع ذلك لو رجع بجهالة تعب، ولو 70 مرة في السنة، لكن كل مرة يحق شهر التوبة يتوب عليه. في حديث يدل على هذا، إيه نعم صحيح، في صحيح مسلم: أذنب عبدي ذنب فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث براه. أذنب ذنب، شوف الحديث أطلق الذنب نفسه ولا آخر، المهم أذنب. يجير الشيطان: إيش توبة ما توبة، كل أشبه أذنب ذنب توب والله. فإيش سوي؟ يستمر في الذنب، يقول ما هي فايدة، ما هي فايدة. لذلك أعين التائب يا عباد الله بترك هذك ستره، عين التائب لا تهتك ستره يا أخوان، لكن هتك ستره مش يصير يستعين على الشيطان، يقول ما هي فايدة، عرف ذنبك وخلاص. ومع ذلك بعض الناس لا يهم هذا ويتوب، لكن يكون أبعد عن التوبة إذا هتك ستره. لذلك قال: من ستر مسلما ستره الله. فعينه بالستر، لا تهتك ستره، ستر الله عليه. صح لو طلع في تويتر وأعلن فاحشته وأعلن، لكن أنت وحدك عرفت عنه، تقول تروح كل الناس تجلس معهم يقول والله هذا فلان ترى يعني قال لي نتعرف على كذا فتاة وجلس إلى آخره، ليش تهتك ستره؟ تاب الرجل، ليش تقعد تقول للناس تفضحه؟ الرجل تاب. أو تعير بذنبه، هذا فعل فرعون، عير موسى قتلت فينا نفسه. وأجمع السلف في قول ابن تيمية وأجمع العلماء أنه لا يجوز تعيير التائب عن ذنبه، تذكره وتعيره، تذكر أنت كذا، هذا طريقة فرعون. تاب موسى من قتل النفس ويقول له قتلت فينا نفس، إلى متى تعيره بسببه؟ طريقة فرعونية أعوذ بالله. فحينئذ يبشر التائب هذه الفضائل: أذنبت ذنبا فاغفر لي، فما كثب رها أذنبت، إلى أن قال الرابعة أظن قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فليفعل عبدي ما شاء. إيش في أرجى من هذا النص؟ يعني النص يعني من 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 من, من سعة رحمته قد يظن الجاهل فيه أنه سقط عنه إيش التكليف خلاص، مثل الصوفية اللي هم الواصل قال لي خلاص سوى حسنات كثير، تاب قطع أنت، فليفعل ما شاء. هذا شبه انتبه، فليفعل عبدي ما شاء إذا قام الشرط في كل مرة، وهي الإقلاع الندم إلى آخره. فحينئذ مهما شاء، يعني هذه المبالغة مو الحث على الذنب، إنه مهما فعل 900,000 مرة سأتوب عليه في كل مرة حقق شروط التوبة. في هذا إيش؟ أن يبقى الإنسان دائما في توبة، ما يجي يقول 17 مرة سوي للذنب الشيطان يقول له وش هي الآن تتوب، ما يقبل الله منك. خليه ييأس من إيش؟ من رحمة الله، والله يقبل عنه في كل مرة، يبدل سيئات وحسنات. نعم انتهى. اقرأ المسند.
قال: لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص فيه عند الضرورة، وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد بها الله اليسر ولا يريد بها العسر، ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآصار والتضييق والأغلال والحرج، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
هل عندك من شك أن شدة التكليف على بني إسرائيل كانت ببعض ذنوبه وبغيهم؟ ما في شك، هذا لا يدل على ذلك جزيناهم بغيهم. محرم السبت عليهم، حرم سيد السبت الكون كما قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم من سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وش قال بآخرها؟
كذلك
البلوم بما يفسقون. إذا ربنا تشدد في أشياء من إسرائيل التكاليف نظرا لفسقهم وبغيهم تشدد. فليخف الإنسان حينئذ من هذه الأمة بما كان في بني إسرائيل، أنه ربما يسرف في الذنوب ويسرف ولا يتوب، ثم حينئذ قد يوعر عليه طريق التوبة إذا أسرف ولم يعمل بربه، ويصبح له قلب ميت، ويطلع على الأقوال اللي يعتقد ترجيحها هي أشد عليه من أول لإسرافه، فلا يطمئن إلى قول سهل يخرجون هذا كله. إن هو شد هو أسرف، حينئذ إذا شاف الأمور صعبة عليه يقول: لعل الله حتى في الفقه في باب الأحكام ضيق علي، ولعل فيه مخرج، لكن أنا ما أعرف بسبب ذنوب، يلا خلينا أتوب. يرجع إليه فيكشف له سبيل التوبة، فقد يشدد عليه. كما يجيك بعض التابعين: أنا والله كذا، لكن يا شيخ سمعت قول. لا مو صحيح قول، الله يجزاه خير. إيه؟ إنه بذنبه لم يطلع على القول السهل الذي يخرج ما هو فيه. فإذا رسالة كل أحد شدد عليه في قول مرجوح نعم والراجع خلافه، أن يبدأ إذا شاف الأقوال صعبة حوله صعبة يتوب إلى الله، فإن الله يسهل له الصواب ويخرج مما هو فيه. نعم.
قال: ولهذا قالها هنا: وما ظلمناهم، أي فيما ضيقنا عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي فاستحقوا ذلك كقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين، أنه أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات. إن ربك من بعدها، أي تلك الفعلة والزلة، لغفور رحيم.
بل يبدل السيئات حسنات، بل يصلح حال التائب أحسن من الأول. ذي النون كذبوا قومه وضجر منهم، فبعده حسن حاله بعد التوبة النصوح، أرسله إلى 100,000 ويزيدون، أنبت عليه شجرة من يقطين، أصح بدنه وعافاه، فصار له حال بعد التوبة إيش؟ أحسن. لكن هل يجوز الإنسان يقول والله طيبة هذه جميلة يصير حال بعد التوبة أحسن، خلي فترة كذا 6 شهور استروح كذا بذنب ثم أتوب ويحسن الله حالي؟ كيف نعظه هذا؟ وش نسوي له حتى نعظه؟ انتبه، اعطوني قصة كذا التعظ بها ذكرها ربنا في القرآن، خلي نوع نقول له أنت مغامر، هل تأمن نفسك أن تكون من جنس النون؟ قد تكون من جنس آدم، فلمن عصى الله أهبطوا للأرض ما رجعوا للجنة إلا بعد ما سيعمل ويعمل يرجع للجنة من التوبة وذريته كذا. ليش يعني ضامن النفس تكون دنون يعني في صدق في 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 ما حصل؟ وأنه فأنت لا تذنب خلاص. بعض الناس يطلع هذا النون حسن حاله، والله حاله سيئة، بقعد فترة إن شاء الله أستروح وأتوب بيحسن الله حالي، يجي لي في البنك 100,000 وتحسن حالي بعد التوبة. لا غلط، لقد تكون من جنس آدم من عصى أهبط لها الجنة ما رجع، بقي في الأرض في دار البلاء ودار كل شيء. يقول الإمام مالك أو غيره: إن كنت لاعب العب بكل شيء إلا دينك وبالعلم، لا تلعب به، انتبه يعاقبك الله ويطمس بصيرتك تلاعب بالعلم. يقول والله يصير كذا، لا اجلس العالم يشرح لك فلسفة رأيك، والله أنا كذا، يميب رالي سباك أو شيء فن تروح الطريق هذا وبعدين تروح الطريق هذا وتفوز، هي دين اتباع يبي له علم. نعم. الكتاب الثاني، في هذا كتاب صار عندي ما أدري حق من، كتاب مصطفى أحمد استعنت به أمس، شو لمن ولا حطه لك عشان استعين به الشباب، كتابي الأصلي رجع لي، شوف أنا حطه في مكان الكتب عشان إذا غاب لا قدر الله خير يسلمني عذر، بصير واحد يقرأ في المسند في نفس الطبعة اللي نقرأ فيها.